السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع سر الإخاء. أخوة إيمانية، أخوة مودة، عطف قوة، نصرة عطاء، جود كرم، كل ذلك معان تنزل تحت صدق الأخوة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس هذه المعاني في جميع أصحابه، لذلك الأمة ارتقت، الأمة تمكنت، الأمة تملكت في مدة وجيزة من عمر الزمن. الذي أسس هذه الأخوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفه ابن عباس وصفا دقيقا كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرس جبريل القرآن. فقال: فلا رسول الله أجود فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتقبل الهدية ويقبل الهدية ويثيب عليها. فكان الأعراب يتقصدون عن الإهداء للنبي من أجل الإثابة، يعطونه الهدية يعلمون أنه يعطي بالمضاعفات إثابة على ذلك. هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم الصحابة الكرام هذه معاني الأخوة القوية في هذا الباب بالكرم والجود والعطاء وكرم الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل دعوة أي أحد يدعوه. قال: وإن دعوني إلى كراع لا أجبت الداعي. وقد دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة، يعني من شدة ما يعني ما استقرت عنده، على خبز شعير وإهالة سنخة، ومع ذلك قد تقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. علم النبي الإيثار لأصحابه فضربوا أروع الأمثلة في ذلك، والجود والكرم حتى إن كانت الحاجة. أنا قلت بذل المهج، بل كان الإيثار إيثار بالروح كما يعني بينا في بعض الحلقات السابقة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يحكي لنا أمرا جللا. أبو هريرة، تعلمون أن أبو هريرة عاتب إخوانه من الأنصار وعاتب إخوانه من المهاجرين. أبو هريرة كان ينشغل بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ترى المستشرقون يضربون ضربا في أبي هريرة لأنه سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، أحفظ الصحابة على إطلاق لحديث النبي. يقول: لما سمع من إخوانه الأنصار يقولون أكثر علينا أبو هريرة، يأتي بحديث لا نعلمها وحديث تلزمنا أحكاما أو تجعلنا قد فرطنا في كثير من الخيرات والصالحات والحسنات والطيبات. فقالوا أكثر علينا أبو هريرة، والمهاجرون قالوا أكثر علينا أبو هريرة. فقام قال: عند الله الموعد، وعند الله تجتمع الخصوم، لكنها ليست خصومة، هو قال عند الله الموعد. ثم قال: قال إخواننا من الأنصار أكثر علينا أبو هريرة، قال المهاجرون أكثر علينا أبو هريرة، قال: وكان إخواننا من الأنصار ينشغلون بالزرع المعاش، والمهاجرون انشغلوا بالصفق بالأسواق والبيع والشراء، كما قال عمر بن الخطاب: ألهتنا التجارة، يعني عن حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري. فأبو هريرة قال: ولازم أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، وكان يخر سريعا أمام الصحابة من الجوع يحسبونه به الجن. وقص علينا قصة بأنه كان يتلمس طريق أبي بكر فيسأله عن الآية وهو أعلم منه بها، لأنه سمع تفسيرها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يريد أن يطعمه. أبو بكر لا يلتفت إليه فلا يشبعه ولا يعطيه ما يريد. عمر نفس الأمر، يقول: كنت أتقصى طريق هؤلاء وهؤلاء، فتلمس طريق عمر بن الخطاب، وعمر أيضا لم يلمح ما فيه. ثم قال أبو هريرة: فمر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر في وجهي فتبسم، علم ما فيه وهو رسول الله. قال: فنظر في وجهي فتبسم، علم ما هو فيه. ثم قال: أبا هريرة الحق بنا. فجاءه فدخل فوجد يعني وجد إناء فيه لبن وسأل عن لبن، قالوا أهداه فلان لك. فأبو هريرة يعني سيموت جوعا، قلبه بطنه تقرقر، والنبي يعلم ذلك ويسمع ذلك من أبي هريرة. فالعجب العجاب، انظر هنا إلى سر الإخاء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هر اذهب إلى أهل الصفة وأتي بهم. أهل الصفة كانوا من المهاجرين وكانوا من الفقراء، ما عندهم لا مأوى ولا مطعم ولا مسكن. دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم متقلدي النمار، فغضب غضب غضبا شديدا. شوف المعاني التي ترسخ في القلوب في الأخوة. أنت تبيت أخي الكريم، تبيت ليلا وتعلم أن أخاك في فتنة أو في فقر مضجع، ما عنده عشاء للأولاد، فتنة عظيمة، ما عنده عشاء للأولاد، ما عنده مأوى لأبنائه، أيضا عليه ديون قد ركبته وقد أصابه الهم والغم، ولا تعبأ بذلك. أخوك الآخر مريض وسيعمل العملية قريبا والأموال ليست جاهزة والرجل يشارف على الموت، وأنت لا تتحرك أبدا من أجل أخيك، تأتي أموال طائلة لك بدل ما يعني تأخذها تقسمها بين أخوانك الذين علمت من فاقتهم وحاجاتهم وتستأثر بها لنفسك. كيف الأخوة؟ أين الأخوة هنا؟ أين الأخوة إن لم تبكي، إن لم تبت باكيا عن مظلوم قد ظلم؟ أن تبيت يعني أين الأخوة لا تبيت، وأن تبيت مهموما مغموما من أجل الذي العوارض التي تأتي والبلايا والرزايا التي تأتي على إخوانك على الأمة الإسلامية، إخوانك هنا وهناك في المشرق أو في المغرب، قلبك يحترق من أجلهم إن كنت حقا أخا يعني صادقا أو صادق الأخوة لهم. انظر هنا أبو هريرة يعني يتضوع جوعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، فعلمه تأسيس الأخوة، اذهب فأتي بأهل الصفة قوم فقراء. لما رآهم النبي متقلد النمار غضب وتمعر وجهه وخطب في الناس، قال تصدق رجل بصاع بره بصاع تمره، وتصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بديناره. فجاءوا يتتابعون جميعا يضعون الأموال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى سرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الأخوة، كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما تفعل مع عباد الله يفعل الله معك كما تفعل. أصدق في التعاون يعينك الله جل في علاه. إن فرشت عن مؤمن كربة من كرب الدنيا يفرج الله عنك كربة من كرب الآخرة. قال اذهب نادي أهل الصفة. فذهب أبو هريرة ويكلم نفسه، طب وهل هذا اللبن سيكفي؟ هل سيبقى لي شيء منه؟ إني أتضوع جوعا، ماذا سيكون؟ ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم معي؟ لكن ما بد من سمعت وأطعت لرسول الله. ذهب فأتى بأهل الصفة، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وساق القوم كما تعلمون من الآداب، آخرهم شربا. أبو هريرة ينظر ويرى الناس ويعد الناس، سيموت، يقول سينتهي اللبن ولن أشرب، وأنا سأخر صريعا مما أنا فيه. لكن يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم له أساسا عظيما، أساس الأخوة الصادقة. فيذهب فيقول اسق فلان، وهو يعطيهم حتى بقي النبي وبقي أبو هريرة. فنظر أبو هريرة ودموعه ستنزل من عيونه، نظر النبي قال يا أبا هر ما بقي إلا أنا وأنت، وأعطاه شرب كما في القصة المشهورة العظيمة، شرب ثم قال زد يا أبا هريرة، حتى قال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا. بركة. لكن هنا أنا ألمح الأمر البعيد، وهو سر الأخوة الصادقة التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. شوف انظر إثار على النفس، أتى بأهل الصفة يشربون، ثم بعد ذلك يشرب هو. يأتي ضيوف عربي للنبي صلى الله عليه وسلم، يريد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضيفه، فبعث إلى البيوتات التسع وكل بيت يقول ما عندنا من شيء. يعني هو طبعا كما قالت عائشة، يمر الشهر والشهران لا يوقد نار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأكل لحم بحال من الأحوال، حتى أنه كان صائما. لما ورد اللحم على البرمة قال إني كنت صائما، قرب الطعام، قربت الزيت والخل على العادة. قال لها ألم أرى البرمة على النار اللحم، ألم أرى البرمة على النار؟ هذا سيدي، هذا سيد الأولين والآخرين، هذا أكرم الخلق أجمعين. يعني كان صائما أفطر، لأنه من مدة بعيدة لم يرى اللحم فأفطر وكان نافلة. قال قرب الطعام، قربت الزيت والخل. قال ألم أرى البرمة على النار؟ قالت إن هذه صدقة تصدق بها على بريرة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له الصدقة. قال نحن آل محمد يعني الصدقة حرام عليهم. ولذلك أخذ يد الحسن يضرب هكذا، كان معه تمرة من الصدقة، قال كخ كخ أو كخ كخ، إنها من الصدقات. ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم لحما، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ما في شيء في البيوتات، فكان يمر الشهر والشهران لا يأكل لحما، عنده إلا الأسودان الماء والتمر. فلما ردوا عليه هذا الرد يعني أسقط في يد النبي صلى الله عليه وسلم وضيف رسول الله، ماذا يحدث، من يضيفه؟ حتى قام أبو طلحة فقال أنا أضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لها قصة عجيبة جدا ضحك الله منها، وهذه إن شاء الله تأتي تفصيلا في الحلقات القادمة. كما قلت سر الإخاء جود كرم عطاء قد أثمرت لنا إيثارا، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نواصل بإذن الله تعالى هذه روائع البيان في تأسيس أخوة الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.